إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير أحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه الجزئية قلنا في المرة الماضية أن من أصول الإيمان التصديق بالغيب والتسليم للوحي. من أصول الإيمان التصديق بالغيب، أي ما غاب عنك ولم تره بعينك، والتسليم للوحي وهو القرآن والسنة. ومعنى التسليم القبول بلا معارضة، معنى التسليم القبول بلا معارضة. يقال أسلم الأسير، أي استسلم دون معارضة، قل له استسلم فيستسلم دون ممانعة، هذا يسمى إيه؟ يسمى استسلام. ونحن مطالبون في نصوص الشريعة القرآن والسنة أن نستسلم لها، أي أن نقبلها بلا معارضة. وليس معنى عدم المعارضة أنها لا معنى لها أو أننا لا ندرك معناها. قلنا في المرة الماضية أن الله تعالى خاطب بكتابه وبكلامه الناس ليفهموه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وهل يمكن أن يحث الله تعالى الناس على تدبر شيء لا يفهم؟ يمكن ده؟ يعني إن قال لك رجل أن القرآن فيه أشياء غير مفهومة، نقول له هذا الكلام خطأ، لأن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر إعمال الذهن وإمعان العقل في معاني الوحي القرآن والسنة. وقال الله تعالى بلسان عربي مبين. فإذا التسليم يكون عن معرفة، لكن هذه المعرفة تتفاوت. قلنا في المرة الماضية من القواعد المتقررة في هذا الباب أنه لا تخفى معاني القرآن على كل الأمة، لا تخفى معاني القرآن على كل الأمة، بل قد تخفى على بعضها دون دون بعض. فإن العالم قد يأتيه النص ولا يقف على حقيقة هذا المعنى أو مراد الله تبارك وتعالى فيه، لاشتباه في الآية، اشتباه في النص، أن المعنى عنده فيه اشتباه فيتوقف، لكن هذا الاشتباه مرفوع عن كل الأمة، لا بد أن تجد في الأمة من يعرف معنى هذا النص. لكن هذا العالم أو هذا العالم أو هؤلاء العلماء مجموعة بأفرادهم بأعيانهم اشتبهت عليهم الآية، اشتبه عليهم النص. لكن قاعدة ثانية: لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة. هذه قاعدة، لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، أي لا بد أن تجد في هذه الأمة من أهل العلم من يقوم بالحجة للناس، إما أن يكون ذلك في شخص ما أو في جمع من الإيه؟ من الأشخاص. لذلك الراجح في قول المجدد أن الله تعالى يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، الراجح في ذلك أنه ليس مجددا إيه؟ بعينه، إنما قد يكون هذا إيه؟ في جمع من أهل العلم وأهل الجهاد وأهل البذل، هؤلاء جميعا يكونون مجددون لهذه الأمة. وقلنا أيضا من القواعد المتقررة أن الشرع لا يأتي بمحالات العقول، إنما يأتي بإيه؟ حد فاكر؟ أيوة، بمحارات العقول. هناك فرق بين المحال والمحار. المحال أي أنه يستحيل فعله، يستحيل كونه، وهذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة، إنما قد تأتي الآية، يأتي النص بما يحتار فيه العقل، هذه الحيرة تكون في كيفية وقوعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أنه قال بينما رجل يركب بقرة، بينما رجل يركب بقرة فقالت له إنا لم نخلق لهذا، فقال الرجل سبحان الله بقرة تكلم، قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. سؤال، تكلم البقرة أمر مستحيل ولا أمر تحار فيه العقول؟ تحار فيه العقول، أنت تتحير كيف تتكلم، كيف تنطق، ها؟ لكن هذا ليس مستحيلا. حينئذ ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك التصديق كما قال، قال فإني أؤمن وإيه؟ بذلك أنا وأبو بكر وإيه؟ وعمر. وجاء بصاحبيه ليه؟ لأنهما أكثر هذه الأمة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فقس، قد يأتيك النص فيحتار عقلك في كيفية وقوع ذلك، حينئذ تأتيك الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. عشان كده قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. عندنا في القرآن الكريم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يكتمل إيمانهم الواجب. والقاعدة تقول أن النفي في القرآن، نفي الإيمان في القرآن لا يأتي إلا إما لنفي أصل الإيمان أو لنفي كمال الإيمان الواجب، ولا يأتي إطلاقا لنفي الكمال المستحب. فهنا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا التحاكم إلى النص إلى الشرع يكون بعلم ولا بجهل؟ يكون إيه؟ بعلم. يعني أنت عندما أنا أختلف أنا وأنت نرجع إلى الإيه؟ إلى النص. هذا النص رجوعنا إلى النص يعد رجوع بعلم ولا رجوع بجهالة؟ بعلم. إذن كان التسليم عن علم، التسليم لا يكون إلا عن علم، لكن قد يكون عن علم بغير إحاطة. ثاني، أنت تسلم لنصوص الشرع عن علم ولا عن جهل؟ عن علم، لكن بلا إحاطة. كما قلت لك أنت لا يمكنك أن تحيط علما بكلام الوحي، لكن الله تعالى عندما خاطبنا خاطبنا بكلام إيه؟ بكلام نفهمه. لذلك قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء إيه؟ عليم. وقال تبارك وتعالى كذلك يضل الله من الظالمين، فإن العبد لا يضل ولا يؤفك عن الحق. قال تبارك وتعالى كذلك يؤفك عنه من إيه؟ من أفك، يعني هذا الأفاك الذي يصرف عن القرآن والسنة إنما صرف وأفك بإيه؟ بإفكه. طيب، يقول هنا وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، وضع ضابط الصحيح ليه؟ لأنه كم من حديث عورض به القرآن وليس بحديث صحيح، فلا بد أولا من صحة السند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قلنا في المرة الماضية أن النصوص اللي هي القرآن خاصة والسنة كذلك فيها المحكم وفيها المتشابه، والإنسان يؤمن بمحكمه ويرد المتشابه إلى إلى المحكم، ويقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو أولو الألباب. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، حط تحت كلمة خالدا دي مليون خط. طيب هذا الذي قتل قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، كلمة خالدا فيها تفيد أنه من أهل النار خالد ولا يخرج؟ أن هذه الآية تفيد الخلود، صح؟ طيب ترجع بقى الآية تانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل تلحظ تعارض ولا لا تلحظ؟ تلحظ ولا ما تلحظش؟ كلا الآيتان في القرآن، صحيح؟ إذن لا إشكال في السند، فهما آيتان في كتاب الله تعالى قالهما الله تعالى حقا وصدقا. طيب ماذا نفعل؟ نبحث عن الآية المحكمة والآية المشتبهة. ما معنى المحكمة؟ التي تواترت الآيات على تفصيل حكمها بلا مواربة، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد كل شيء خلا الكفر والشرك. إذن عندنا الآن إشكال، هل القاتل الذي مات بلا توبة يخلد في النار كالكافر ولا لا يخلد؟ وماذا نفعل في هذه الآية؟ ما الذي يجب عليك ابتداء؟ ابتداء يجب عليك أن تؤمن أن هذه الآيات كلا الآيتين من عند الله، صحيح؟ واحد. اثنين، تؤمن بهما لا بأحدهما، تقول آمنا به كل من عند ربنا، تسلم للآيتين. ثلاثة، تصدق بالمحكم اللي هو اللي احنا قلنا عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وماذا أصنع في المتشابه؟ أكله إلى عالم، أقول هذه الآية مشتبهة، جزاك الله خير، سأردها إلى العالم إلى أهل العلم حتى يبين لي ما معنى هذه الآية، وإلى أن يأتيني معناها وتوجيهها أؤمن أنها حق وأن لها معنى أراده الله تبارك وتعالى، لكن غاب عني أنا فأسلم، ولا يأتي مشغب يشغب عليك ويطعن لك في دينك. طيب عندما نرجع لكلام أهل العلم يقولون يقولون هذه الآية إما أن تحمل على الكافر وإما أن تحمل على من استحل، أي ومن قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك. ليه؟ لأن الآيات الأخرى جاءت والأحاديث الأخرى جاءت على أن القاتل له له توبة، له له توبة. طيب يقول ورد علم ما اشتبه عليه إلى إلى عالمه. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام أي فمن أراد وقصد علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني لم يسلم لنص الله تبارك وتعالى لنص الشرع ولا للقرآن، حجبه مقصده ومرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. عايز أعلق على كلمة وصافي المعرفة، أكبر الضلال الذي وقعت فيه الفرق نشأ عن جهلهم بالآثار المرفوعة والموقوفة. يقول الإمام أحمد السنة قاضية على الكتاب، وقال غيره القرآن أحوج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. تاني يقولوا السنة قاضية على الكتاب، والقرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تعالوا نقف مع هذه الآية، وأنزلنا إليك الذكرى واحد، لتبين للناس ما نزل إليهم. أنت عندما تقرأ هذه الآية تفهم أنه كم شيء نزل؟ اثنان، صحيح؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا معناه. وأنزلنا إليك السنة اللي هي الحكمة لتبين للناس ما نزل إليهم، هو ليه؟ هو القرآن. هؤلاء الذين وقعوا في الضلال والغي كانوا أجهل الناس بالسنن، شكلها قال السلف إن هؤلاء أعيتهم السنن أن يحفظوها فردوا كلام الله تعالى. يعني يعني السنن كتير وهو عنده كسل وعجز وجهل، فلم يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة، لأن كلام الصحابة مهم جدا غاية في الأهمية، يوضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح مقصوده. فهؤلاء لم يطلعوا لا على السنن ولا على الآثار، فجاءوا إلى القرآن كما يقول أهل العلم فهجموا على النص، الهجوم على النص، وبدأ يفسره برأيه ولم يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام إيه؟ ولا كلام أصحابه. عشان كده لما تقرأ في مراتب التفسير، أول مرتبة في التفسير تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالمأثور. وتفسير القرآن بالمأثور ينقسم إلى قسمين، التفسير بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير بأقوال من؟ قال الصحابة. عشان كده مثلا ابن جرير الطبري وهو صاحب أكبر كتاب في التفسير بالمأثور شحن في كتابه الآلاف من الآثار الموقوفة عن كبار الصحابة في تفسير القرآن. ليه؟ هؤلاء رأوا القرآن ينزل غضا طريا وشاهدوا معاني الوحي، شاهدوا معاني الوحي، لذلك لابد أن ترجع إلى تفسيرهم. وبهذا نقول هذه السلفية، السلفية مش مذهب ولا حركة تصحيحية، السلفية ليست مذهبا ولا حركة تصحيحية ولا فكرا، لا، السلفية منهج ملزم لكل مسلم، منهج ملزم له في رجوعه في فهم القرآن والسنة. هؤلاء الصحابة الكرام عشان كده الزنادقة يشغلهم إيقاع هؤلاء هذه السلة، عندما يوقع الصحابة فقد أوقع عليه أوقع الدين، قد أوقع الدين. لذلك صافي المعرفة لابد أن تكون ملما بالمنقول، المنقول أي الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي له كلمة جميلة جدا يقول آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني عندما يشتبه عليك لفظ في آية أو لفظ في حديث قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، سمعنا وأطعنا وتسلم حتى تتعلم. أما الرد يقول الإمام مالك طيب الله ثراه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، فهو على شفا إيه؟ هلكه، يعني هذا قد هلك لأنه رد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. التأويل، كلمة التأويل كلمة مظلومة، التأويل معناه ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء. لذلك قال السجناء ليوسف عليه السلام نبئنا بتأويله، أي ما تؤول إليه الرؤية. هم رأوا إيه؟ واحد رأى أن هو يحمل فوق رأسه إيه؟ خبزا تأكل الطير إيه؟ منه، والثاني رأى أنه يسقي سيده إيه؟ الخمر. هذه رموز، قالوا نبئنا بتأويله أي أخبرنا بما تؤول إليه هذه الرؤى، ترجع لإيه؟ التفسير، نعم، لكن عايز المعنى الدقيق جدا. إيه معنى كلمة التأويل؟ احفظ هذه، التأويل هو ما يؤول إليه الشيء. طيب الأشياء الموجودة في القرآن الكريم حاجة من اثنين، إما خبر وإما إنشاء. تأمل الكلام ده مهم جدا. الأشياء التي جاءت في القرآن الكريم بالذات كذلك السنة إما أخبار وإما أمر ونهي، بنسميه احنا إنشاء، طلب يعني، طلب الفعل أو طلب الكف. طيب تأويل الخبر كيف يكون؟ وتأويل الإنشاء اللي هو الطلب، طلب الفعل وطلب النهي، كيف يكون؟ قال أهل العلم: تأويل الأخبار إنما يكون بوقوعها، وتأويل الطلب بإيقاعها. يعني عندما يحكي الله تبارك وتعالى عن خبر سيحدث، الذي يعلم كيفية وقوعه ومتى يقع وعلى أي نحو يقع من؟ رب العالمين. عشان كده نرجع للآية بتاعة الايه؟ آل عمران. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف هنا. لو قلنا الخبر وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم كيفية وقوع ما أخبر الله به من أخبار إلا من؟ إلا رب العالمين. طيب وإن كان هذا الذي جاء في القرآن طلبا فعل أو كف، الذي يعلم من سيفعل ومن لن يفعل هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا وتأويل الطلب بإيقاعه، الله تعالى والذي يعلم من سيفعل ومن لا يفعل، من سيطيع ومن سيعصي. قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء تصر ربنا بالإيه؟ بالحق. يعني عندما يقع ما أخبر الله تعالى به، هذا هو معنى كلمة التأويل، ما يقول إليه الشيء. والتأويل بهذين المعنيين خاص بالله تبارك وتعالى. المعنى الثاني معنى التأويل أي التفسير. أوضح لك الشيء، أقول لك كلمة مهمة تقول لي أولها يعني فسرها. وهذه يشترك فيها الأنبياء والصحابة وأهل العلم، ومنه قولهم تأويل القرآن. الطبري سمى تفسيره إيه؟ جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري شيخ المفسرين سمى كتابه جامع البيان في تأويل القرآن، يعني إيه؟ جامع البيان في تفسير القرآن. إذن هذا المعنى الثاني في معنى كلمة تأويل. هناك معنى ثالث في معنى كلمة التأويل. قالوا التأويل هو صرف النص عن معناه الظاهر بمعنى آخر مرجوح بدليل تاني. ايه معنى التأويل عند المتأخرين؟ هو الذي يقصد في باب الأسماء والصفات عندهم. التأويل صرف النص عن معناه الظاهر لمعنى آخر مرجوح بدليل. يعني فاكرين لما قلنا كلمة الأسد، الأسد معناها إيه؟ أنت عندما تسمع كلمة أسد ما الذي يخطر في بالك؟ يخطر في بالك حيوان مفترس مشهور، صح؟ هذا المعنى بنسميه معنى إيه؟ معنى ظاهر واضح جلي، هذا الذي يتبادر إلى ذهنك بمجرد أن تسمع كلمة أسد. طيب قال لك قد نضطر لتأويل كلمة أسد إلى معنى آخر مرجوح غير المعنى الظاهر إذا تعذر أن نصرف المعنى الأصلي في هذا الموقف. يعني لو واحد قال رأيت اليوم في المعركة أسدا يقتل أعداء الله تعالى، أنت عندما قرأت هذه الجملة أسدا يقتل أعداء الله، هل المعنى الذي جاء في ذهنك الآن الحيوان المفترس؟ طيب عملنا إيه؟ قال لك ده بقى بنسميه تأويل. صرفنا المعنى بتاع كلمة أسد اللي هو الظاهر ده، مشينا خلاص لمعنى ثاني اللي هو الرجل الشجاع بدليل. إيه الدليل هنا؟ قالوا استحالة أن يكون المقاتل الحيوان المفترس. واضح ولا مش واضح؟ طيب أخذوا ذلك وألقوه على نصوص القرآن والسنة. وما الذي فعلوه؟ كل نص كل نص يستحيل على عقولهم أن يفهموه بالعقل أو يتصوروه بالعقل، صرفوه إلى معنى آخر، معنى آخر، وقالوا هذا مستحيل فيصرف، وهو ما يسمى ويعرف عند أهل البلاغة بالمجاز. اسمعوا عن المجاز، يعني من درس اللغة العربية في الثانوية وكذا يعرف يعني المجاز. واستخدموا هذه القاعدة في الآيات التي جاءت في الصفات، يقول لهم قال تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يقول لك يداه مبسوطتان، أنت عندما تسمع كلمة يد الذي ينصرف إلى ذهنك الصفة الذاتية المعروفة، صح؟ طيب يقول لك هذا يستحيل على الله عقلا، هذا يستحيل على الله عقلا أن يكون لله تعالى أجزاء تتباعد وجارحة، فهذا حينئذ يشبه المخلوقين، وهذا لا يجوز على الله. إذن نصرف كلمة اليد إلى معنى ثاني ونسمي ذلك بالمجاز. إيه هو؟ قالوا نصرف معنى اليد إلى معنى الإيه؟ النعمة. نعم، معنى النعمة، فلان له عندي يد، يعني إيه؟ نعمة، يعني رجل عمل فيها معروف. وهكذا يقولوا مثلا في حديث ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقولوا الله إذن ينزل، النزول هذا صفات الإيه؟ الذوات البشرية المخلوقة، ويستحيل على الله تعالى النزول لأن هذا لا يليق بالله تعالى. إذن ما الذي ينزل؟ إنما تنزل رحمته، ويسمون ذلك إيه؟ تأويلا. ماذا، كيف نرد على هذا الكلام؟ نقول هذا لا يسمى تأويل، إنما هذا يسمى تحريف. ليه؟ نحن لا ننكر أن اللغة العربية لغة واسعة، وأن العرب استعملت اللفظ الواحد في عدة معان، لكنها كانت تأتي في السياق، سياق الكلام بما يدل على المعنى المراد، فمثلا عندما يقولون فلان له يد ويسكت، هذا معنى إيه؟ اليد اللي هي صفة الذات. وعندما يقول فلان له علي يد، فإنه لا يقصد يقينا، لا يقصد اليد اللي هي الايه؟ الجارحة، إنما يقصد الايه؟ النعمة والفضل، صح ولا لا؟ طيب كيف عرفنا؟ السياق، عشان كده يقولون السياق من المقيدات، هذه قاعدة، السياق من المقيدات. فنقول الله تعالى سبحانه وتعالى أضاف هذه الصفات إليه بتعبير عربي مبين يسمعه العربي فيدرك الصفة الذاتية، وصرفكم إلى المعنى الثاني بدعوى الاستحالة هذا أمر عندكم أنتم. يعني هذه الاستحالة فين؟ من الذي قال أن هذا مستحيل؟ عقولكم أنتم، هذه العقول التي حكمتموها في النصوص فقبلتم ما قبلتم ورددتم ما رددتم، وهذا إيه؟ وهذا من الباطل. يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. تحاول كلماتنا جميلة جدا، عبارات تصلح أن تكون قواعد. يقول ومن لم يتوقع من الوقاية النفي، حط من قسم كده التعطيل، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل من الزلل، ولم يصب التنزيه أي تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. ايه معنى الكلام؟ اهل السنة والجماعة دائما وابدا وسط بين الفرق، كما ان اهل الاسلام وسط بين الملل والنحل. سبحان الله، لا تطالع قول فرقة من فرق الضلال الا وتجد اهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالجهمية بين قوسين النفاة المعطلة، قلنا بكده الجهمية نفاة معطلة. نفاة يعني ايه؟ قلت لكم الجهمية قام مذهبهم على نفي الصفات وتعطيل رب العالمين عن صفاته، فسموا بالنفاة المعطلة. لذلك قالوا الجهمي يعبد عدما، يعبد عدما، هو يريد التنزيه. خليك معايا، الجهمي يدعي أنه أراد التنزيه، أراد بنفيه صفات الله تعالى أن ينزه الله عن مشابهة خلقه. على الناحية الأخرى دول في أقصى اليمين، الناحية الثانية أقصى اليسار، حط بقى بين قوسين المشبهة، الممثلة، المجسمة، الصفاتية، أسماء كثيرة جدا جدا. هؤلاء ماذا قالوا؟ وقعوا ردا على الفريق الأول في التجسيم والتشبيه والتمثيل، فقالوا نزول كنزول الله، ويد كيدي، وغير ذلك من هذه الأقوال الشنيعة. أين الوسط؟ أن تتوقع النفس وأن تتوقع التشبيه، فتقول إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تشبيه، إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تشبيه، فنقول كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. صعبة دي؟ مش صعبة. أنا أقول الله تعالى سميع بصير، إثباته مش نفي ولا تعطيل ولا حاجة، وأقول أيضا مع أنه سميع بصير ليس كمثله شيء، وخلصنا. فإن هذه العقيدة عقيدة سهلة إخواننا، العقيدة الإسلامية ما أسهلها، لكن هؤلاء شغبوا للأسف الشديد في العقيدة ولبسوا على العوام بهذا الكلام. يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. كما قلت لكم قبل ذلك، الله تعالى أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في فعاله. أحد، هذه الأحدية مش بس في كونه واحد أحد، لا حتى في صفاته أحد، حتى في أفعاله أحد. فعدله ليس كعدل أحد، ورحمته ليس كرحمة أحد، وغضبه ليس كغضب أحد، ويده ليست كيد أحد، وعينه ليست كعين أحد، وسمعه ليس كسمع أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. يقول موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، فرد صمد، ليس في معناه أحد من البرية. ثم قال، تأملوا هذا الكلام الجاي، قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كلام ده خطير جدا. يقول وتعالى أي وتنزه عن الحدود. الحد هو الشيء الذي يفصل الشيء عن غيره في الأرض، يقول لك إيه ده حد الأرض. والغايات والأركان والأعضاء، العضو كما يعرفه هؤلاء يقولون هو الجزء المركب الذي لا يقوم إلا بغيره، الجزء المركب الذي لا يقوم إلا بغيره. والأدوات لا تحويه الجهات الست. إيه الجهات الست؟ فوق، تحت، يمين، شمال، قدام، خلف. يقول لا تحويه الجهات الست، يعني لا يقال فوق الله، تحت الله، يمين الله، كسائر المبتدعات، أي كسائر التي الأشياء التي ابتدعها الله، أي بديع السماوات والأرض التي خلقها الله عز وجل. تعالى نقف مع هذا الكلام. لو تذكرون في أول ما تكلمنا في هذه الدروس قلنا الصفات نوعان، صفات ثبوتية وصفات سلبية، صح؟ وصنف ثالث يتوقف فيه، لا يثبت ولا ينفى، الثبوتية التي أثبتها لنفسه وهو السميع، يعني صفة الايه؟ السمع. سلبية لا يضل ربي ولا ينسى، نفاها عن نفسه. الثالثة صفات مسكوت عنها، لا يجوز في هذه المسكوت عنها أن تنفيها أو أن تثبتها، بل تقف. تقف ليه؟ لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ علم. وقال تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقول يعني الذي يتقول على الله بلا علم هذا متجرئ على الله عز وجل. لذلك خذ هذه القاعدة، هذه القاعدة في غاية الأهمية. الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي تحوي حقا وباطلا لا يجوز إثباتها ولا نفيها عن الله عز وجل. تاني، الألفاظ المجملة التي تحوي حقا وباطلا، لا يجوز لا إثباتها ولا نفيها عن الله تبارك وتعالى. إما إيه؟ إنما ينبغي التفصيل والاستفصال. نقول أما هذا اللفظ فلفظ مجمل، فإن كنت تقصد به كذا وكذا وكان هذا الذي يقصده معنى باطل فهذا باطل، وإن كنت تقصد به المعنى الفلاني وهذا المعنى حق فإن هذا المعنى نعم نثبته، لكن لا نقرك على اللفظ. فاكرين لما قلنا كلمة لفظي بالقرآن مخلوق؟ قلنا ليه السلف ردوا هذه الجملة؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمة إيه؟ مجملة تحتوي حقا وإيه؟ وباطلا. وفي باب الاعتقاد لا يجوز أن يكون مبنيا على الإجمال. المبتدعة ماذا فعلوا؟ جاءوا بألفاظ مجملة وأرادوا أن يلزموا أهل السنة بها، هم لهم فيها معنى، عندهم لهذه الكلمات معاني، معاني باطلة، وهذه الكلمات لها معنى حق، فإن أقررت به ألزموك بالمعنى الباطل. عشان كده تعالوا كده نسمع كلام أحمد بن حنبل، له كلام رائق جدا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في هذا الباب بالذات، ولو كتاب الرد على الجهمية. يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، اللهم اجعلنا منهم، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. خليك معايا، من علامات أهل البدع أنهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، هم في بعضهم البعض مختلفون، وهم أيضا مخالفون للكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وذلك مثل، اسمع بقى، تجد كلمة هل لله حد، هل لله غاية، هل لله جهة، هذه الكلمات هل سمعتم آية جاء فيها لفظ الحد، لفظ الجهة، لفظ التحيز؟ ما جاء. هل يجوز أن نقول لله حد؟ من قال لله حد أخطأ، ومن قال ليس له حد أخطأ، من قال لله جهة وسكت أخطأ، ومن قال ليس له جهة أخطأ، من قال الله متحيز وسكت أخطأ، ومن قال الله ليس متحيز وسكت أخطأ. هذه المعاني لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، إنما أحدثها أهل الكلام لمعنى كما سيقول الآن في أنفسهم، أرادوا به نفي صفات الله تبارك وتعالى، فلما لم يقدروا على النفي الصريح جاءوا بالألفاظ الموهمة. عشان إيه؟ عشان يشغبوا بها عليك، فإن أقررت بها أقررت بالباطل الذي يدعون إليه. يقول إيه بقى؟ وذلك مثل قولهم، اسمع، ليس بمتحيز ولا في جهة ولا كذا ولا كذا. طيب ما تقول يا إمام؟ قال، اسمع، تعلم العقيدة منه. يقول: فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة يمكن تفسيرها بوجه حق ويمكن تفسيرها بوجه باطل. يعني أنا ممكن أفسرها بوجه حق، واحد تاني نفس الكلمة يفسرها بوجه باطل. يقول: فالمطلقون لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في بعض المخلوقات، ويفترون الكذب على أهل الإثبات أنهم يقولون ذلك، كقول بعض قضاتهم لبعض الأمراء إنهم يقولون إن الله في هذه الزاوية، وقول آخر من طواغيطهم إنهم يقولون إن الله في حشو السماوات، يعني جوه السماوات، ولهذا سموا حشوية، يسمون أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة يسمونهم إيه؟ حشوية. عرفت من أين جاءت كلمة حشوية؟ من أين جاءت؟ قالوا أن من أثبت أن الله في السماء، قالوا هم يدعون أن قوله في السماء أي داخل السماء، حشو داخل السماء، هذا افتراء. طيب هل يجوز أن أقول الله في السماء ولا ما يجوز؟ إيه رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوزش؟ إيه الدليل؟ عايزين في القرآن، في القرآن أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، هذا كلام من؟ واحد يقول لك إذن الله في السماء، في السماء يعني جوه السماء. تقول هذا معنى باطل. ليه معنى باطل؟ لأن الله تبارك وتعالى قال هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الذي يجب عليك أن تعتقده كمال الإحاطة الزمانية والمكانية. الذي يجب عليك أن تعتقده في ربك كمال الإحاطة الزمانية والإيه؟ والمكانية. لا يحيط به لا زمان ولا إيه؟ ولا مكان. طب إيه معنى كلمة أمنتم من في السماء؟ نقول كلمة في ليس معناها الظرفية، إنما معناها في هذه الآية أي على، أي أن الله تعالى على السماء. أين ذلك في القرآن؟ أحسنت. ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل فرعون هيفتح النخلة حطهم جواها ولا التصليب يكون إزاي؟ بيمصب العمود صح ويحط اللسان إيه؟ عليه. إذن كلمة في جاءت في القرآن بمعنى كلمة إيه؟ على. ثم عندنا أوضح وأصرح من ذلك بكثير في قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن، فجاءت كلمة إيه؟ على في غاية الوضوح. هم بقى يعملوا إيه؟ هم يشغبون، يقول لك هؤلاء حشوية يقولون الله تعالى حشو في السماء. نعوذ بالله أن نقول ذلك، بل الله تعالى لا يحيط به شيء، يحيط هو بكل شيء، والله بكل شيء إيه؟ محيط سبحانه وتعالى. يقول ولهذا سموا حشوية إلى أمثال هذه الأكاذيب، شوف إخواننا حدين التي يفترونها على أهل الإثبات. أرجو أن لو حد حط الموبايل يعني يعالوا صامت يعني لو تكرمتم. ثم يأتون بلفظ مجمل، اسمع، يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق. تأمل، اعمل بقى، يجيب معنى لفظ، اللفظ ده لو انت قبلته هيلزمك ان تنفي المعنى الحق وتنفي المعنى الباطل. طب اعمل ايه؟ لا انا لا اقبل هذا اللفظ، انا غير ملزم اصلا. انت لم يجبرك ربك ولم يأمرك ربك ان تعتقد هذه الجملة وهذا اللفظ اصلا. هل جاء في القرآن كلمة الحد؟ ما جاءت. جاءت كلمة العضو؟ ما جاءت. طالما لم يأتي هذا اللفظ أنا غير مكلف أن أنا أعتقده أصلا. ما أنا المكلف بإيه؟ مكلف أن أعتقد ما جاء في القرآن والسنة، هذا الذي يلزمني، وأن أنفي كل معنى باطل نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. أما تأتي لي بلفظ مجمل وتقول لي إيه رأيك تقبله وما تقبلوش، لا يا عم أنا غير ملزم أصلا. وامتحانك لي بهذا اللفظ بدعة، خذ دي قاعدة، امتحان الناس بالألفاظ المحدثة بدعة، وامتحان الناس بالأشخاص بدعة. يمتحنوا، امتحن الناس، قال له ما تقول في اللفظ الفلاني وهذا اللفظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة، هذا الامتحان أصلا باطل. أنت تمتحن الناس بما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخترع أنت لفظ يحتمل معنى حق ومعنى باطل وتقول لي إيه رأيك فيه. يقول ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح، أي هذا اللفظ، لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق، فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال الناس. فإذا وقع، اسمع بقى طريقة السلف، فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار. فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار، وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. كلامي كتب بالذهب. وقال خليفته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلام أيضا في هذه المسألة جد خطير، يقول: وأما قولهم الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، فالجواب من وجوه. أحدهما أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، ولا هو مأثور عن أحد من أنبياء الله ولا رسله، لا خاتم المرسلين ولا غيره، ولا هو أيضا محفوظ عن أحد من السلف والأئمة أصلا. وإذا كان بهذه المثابة وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، صح ولا مش صح؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مات دون أن يبين الاعتقاد؟ فتأتي أنت بألفاظ تلزم الناس بها؟ يقول: وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، وأن الله بين لهذه الأمة ما تتقيه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به، وكذلك سلف الأمة وأئمتها علم بمجموع هذين الأمرين أن هذا الكلام ليس من دين الله، لو إيه الألفاظ المجملة لا إثباتها ولا نفيها، ولا من الإيمان، ولا من سبيل المؤمنين، ولا من طاعة الله ورسوله. وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين، وذلك تبديل للدين. خبر أبيض تاني بقول: وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده، يعني قال يلزم الناس اعتقاد هذه الألفاظ. هذا كلام أخوانا، افتح النهاردة كده كتب الأشاعرة التي تدرس لأبنائنا في الأزهر، شوف الكلام عمل إزاي، وهذه كتب اعتقاد. يقول: وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده، يعني من ألزم الناس اعتقاد هذا الكلام المجمل، فقد جعله من الإيمان والدين. معنى أن كل الناس لازم، إذن ده دين ده إيمان. يقول: وذلك تبديل للدين، كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين. ثم قال بعد ذلك: وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل ابتدعه هو من غير بيان لمعناه. تاني: وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل ابتدعه هو من غير بيان لمعناه. إذن هذا الكلام الذي قاله الطحاوي يعني فيه نظر، نقول له: لا يجوز لك أن تقول الأعضاء والأركان والجهات، بل نحن نقول كلمة الجهة إذا كنت تقصد بنفيها نفي جهة العلو فهذا باطل. احنا عادين دلوقتي اهو، لو قلت لك اين الله هتشير ازاي؟ هذه الاشارة، اشارة الى جهة ولا مش الى جهة؟ طيب اذا هنا من قال لا الى جهة قصد نفي العلو، وعلو الله تعالى يقول بعض اصحاب الشافعي جاء معناه وجاء بيانه وجاءت حجته باكثر من الف دليل، اكثر من الف دليل على أن الله تعالى علي على خلقه، علي بذاته، علي بشانه. وإلا من نفى العلو أثبت إيه؟ أثبت إما النفي والتعطيل وإما السفول، وكلاهما منتفي عن الله تبارك وتعالى. واضح أخوانا كده؟ طيب إذن يجب علينا أن نعتقد كمال إحاطة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يحيط به إيه؟ شيء، وأنه على العرش استوى جل في علاه، لا نعرف كيف استوى، لكن نؤمن أنه إيه؟ أنه استوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحويه زمان ولا مكان، سبحانه جل في علاه. ثم قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. حط في كلمة اليقظة دي 100 خط. تاني بيقول: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الأمة قاطبة تؤمن بحدوث الإسراء والمعراج في الجملة، والأمة قاطبة تؤمن بحدوث الإسراء بالجسد والروح. ثم ظهر في الأمة نبتة سوء فأنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم كلية، ومنهم من أنكره بالجسد وقالوا أنها رؤية منامية. تاني قلت أنا تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان ذلك في العام العاشر، وقيل كان ذلك قبل الهجرة بسنة، يعني في سنة كام؟ 12. وهذا هو الراجح، أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بعام. تعلمون أنه قبل الهجرة بعام أسري بالنبي، والإسراء هو السير إيه؟ ليلا. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من بيته إلى إيه؟ إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وجاء الإسراء والمعراج في القرآن، فين في القرآن؟ أي الإسراء في أصلا سورة باسم الإسراء، صحيح؟ وأول آية تعبر عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآيات. وأما المعراج فجاء في سورة النجم، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ما رأى فتمارونه على ما يرى، إلى آخر الآية. فالإسراء والمعراج جاء في القرآن والسنة، عرج به إلى السماوات العلى، وجاء بعد ذلك إلى الأرض، وقال للكفار كفار قريش أنه فعل به كذا وكذا، أسري به وعرج به. ازداد الكفار كفرا واستهزأوا به، وشك بعض ضعاف الإيمان، بعض من أسلم وكان ضعيف الإيمان شك، وذهب بعضهم إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك. قال: ما يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به الليلة، أي الماضية يعني، إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى. قال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في أكثر من إيه؟ من ذلك. لذلك سمي بالإيه ولقب بالإيه؟ بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنوع السلام لما جلس يكلمهم قالوا: صف لنا بيت المقدس. قال: فجعلت أصفه لهم، فالتبس علي بعض الشيء. واحد رايح بالليل أول مرة يرى بيت المقدس، وما أرادوا ذلك ما بالتعنت. قال: فجعلت أصفه لهم فالتبس علي بعض الشيء فجلاه الله لي. الله عز وجل جاء به إليه وجلاه له فجعل إيه؟ يصفه. فقال: أما الوصف فقد صدقت، فعلا ده وصفه. وأخبرهم بأشياء كالناقة التي هربت وكذا وكذا، أشياء في الطريق، ومع ذلك إيه؟ كذبوه، عليهم من الله ما يستحقون. الأمة الإسلامية كلها آمنت بالإسراء والمعراج، ثم قالوا: في الإسراء نؤمن أنه بالروح والجسد، لأن هذا لا يستحيل عقلا، لا يستحيل عقلا في الأرض أن يذهب نبي الله تبارك وتعالى من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، هذا لا يستحيل عقلا. أما الذي يستحيل عقلا هذا في ظنهم، أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته البشرية، هو لا يزال بشرا لم يمت بعد، والسماوات لا يدخلها إلا مين؟ إلا الأرواح. سلم ما يموت يحصل إيه؟ تصعد روحه إلى السماوات، صحيح ولا لا؟ حتى الجن لا يخترقون السماوات، ترسل عليهم الإيه؟ الشهب فيحترقون. ولها وهذه السماء زينا الله تبارك وتعالى بالمصابيح حفظا ورجوما للإيه؟ للشياطين. فلا يلج السماوات طول ما الدنيا باقية إلا الملائكة والإيه؟ وأرواح أهل الإيمان، تصعد الروح حتى تدخل الجنة، وأرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر، وأرواح المؤمنين تكون معلقة في قناديل في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الذي نعرفه. قالوا: أما أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم بجسده البشري وهو لم يمت بعد إلى سدرة المنتهى فهذا يستحيل عقلا. تعالوا إيه بقى في الآيات؟ قالوا: لا، هذه الرؤية كانت، أو هذا المعراج كان رؤية منامية، يعني كان إيه؟ في المنام، هو نام كده، ورؤية الأنبياء إيه؟ حق، وهو فعلا حصل، بس حصل فين؟ في المنام. أما بجسده لا، ما حصلش. وهذا قول المعتزلة وبعض فرق الخوارج، أنكروا ذلك، وهذا من أبطل الباطل. لذلك أصبح من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بالإسراء والمعراج، وأنه كان بالإيه؟ بالروح والجسد، وأن الله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده وقال سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى آخر الآيات فأثبت له المعراج. وإنكار ذلك من باب العقل نقول هذه العقول عقول عفنة لا تتخيل لا يمكنها أن تدرك ولا أن تحيط بالممكنات، يعني لا يمكن للعقل أن يحيط ويدرك الممكنات، يمكن مستحيل. يعني أنت لو أنت قاعد دلوقتي وجبت لك صوت عالي جدا، صوت عالي قوي، هل يمكنك أن تدركه؟ تاني كيف تكون الإحاطة؟ الإحاطة تكون بالشيء الممكن في ظنك أنت، أما كلما دق الشيء أو كبر لا يمكنك إيه؟ أن تحيط به. يعني شيء دقيق جدا تعرف تشوفه تعرف تسمعه، طب هل هذا موجود ولا مش موجود؟ موجود واقعا ولا مش موجود؟ لكن لدقته لم تدركه، صح؟ طيب كذلك الشيء الضخم إما في الحجم أو في الصوت أنت لم تدركه لكنه موجود ولا مش موجود؟ موجود. إذن ليس معنى أنك لا تدرك الشيء أنه غير إيه؟ موجود. وطالما أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أعرج بنبيه عرج بنبيه إلى السماوات العلى نصدق إيه بذلك. هنا مسألة، هل في المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه مسألة خلافية بين السلف. وهنا مسألة، لا يجوز أن يقال في مسألة اختلف فيها الصحابة، لا يجوز أن يقال لقول واحد منهما أن هذا القول هو قول السلف وأن ما وأن خلافه باطل. تالي إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة ما فيكون قيل القولين جائزين، بمعنى لا يضلل من اعتقد أحدهما. فالصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه المبصرة في السماوات العلى أم لا، اتفقوا جميعا على أنه رآه بقلبه، واختلفوا في الرؤية البصرية بالعين المجردة. قال تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، يروى عن ابن عباس أنه رآه بعينه، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها أنكرت ذلك بل شددت وقالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فقد أعظم على الله ليه الفرية. تبقى المسألة محتملة ليه؟ لأن الآية تقول ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ هل المقصود هنا بمعنى ما رأى أن رأى الله أم رأى جبريل؟ اختلف السلف هل رأى جبريل المقصود في هذه الآية رؤية جبريل ولا رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. على كل نقول هذه مسألة الخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ يعني لا يضلل فيها المخالف، والمقطوع به أنه رأى ربه بقلبه ورأى جبريل على صفته الملائكية. قال ورأيت جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق. هذا فين؟ هذا في رحلة المعراج. واضح يا أخواني؟ طيب يقول والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض هو الموطن أو الموضع التي تتجمع فيه المياه، فيقال حوض وجمعه حياض، حياض. طيب ما هو الحوض؟ الحوض هذا يسميه العلماء من السمعيات. إيه معنى السمعيات؟ الأشياء التي ثبتت بالسمع، جاء التنصيص عليها في السنة أو في القرآن بالوحي. يعني ظهر في الأمة رجل يدعى عبيد الله ابن زياد. هذا الرجل كان أميرا على العراق، العراق دي من زمان ما لنا مشاكل، كان أميرا على العراق في عهد يزيد بن معاوية عليه ما يستحق من رب العالمين. تعلمون أن يزيد بن معاوية سفاك قاتل استحل المدينة في وقعة الحرة وقتل فيها في يوم واحد 100,000 حتى خربت المدينة 7 سنين، وأهل العلم كانوا يلعنونه في زمانه لما فعله. الشاهد هذا الرجل يزيد بن معاوية هذا عين على العراق عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد كان ممن ينكر الحوض، ينكر أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض في يوم القيامة. ثم انتقلت هذه البدعة إنكار الحوض إلى المعتزلة والخوارج، فأنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول ألا لا سقى الله كل من أنكر الحوض. ليست هذه دعوتي، بل هذه دعوة الصحابة. سبحان الله، تعالوا كده نسمع ما الذي حدث. أنس بن مالك عاش حتى عمر، عاش أكثر من 100 سنة، وبلغه أن ابن زياد هذا ينكر الحوض، فدخل عليه وأحذاره، فرأى حوله قوم ينكرون الحوض، فقال له لقد كانت، اسمع، لقد كانت عجائز المدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. يا سلام، يلقمه الحجر، بيقول له العجائز، هو طبعا بيشتمه بس بالذوق يعني، قلت له النسوان العجائز، مرة العجوز كان دايما اسمعهم يقولوا ايه، اللهم اسقينا من حوض ايه نبيك. وابو برزة ايضا لما بلغه ذلك قال لا سقاه الله منه، لما بلغه ان ابن زياد ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سقاه الله ايه منه. وايضا زيد بن ارقم يقول بعث الي ابن زياد يقول له ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا في الجنة. خلي بالك، ده أمير على العراق، واللي فوقه مين؟ يزيد بن معاوية اللي هو سفك الدماء، بيقول له أنا بلغني أن فيها أحاديث بتقولها أن النبي له حوض، إيه الكلام ده؟ خاف ولا ارتعش؟ قال له حدثنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص خلصت. بل ودخل عليه عائض بن عمرو أحد الصحابة أيضا فذكره بهذه الأحاديث وقال له يا عبيد الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع الراعي، بقول له شر واحد من الذين يرعون الناس أو يرعون الإبل أو يرعون الغنم الحطمة، أي الذي يضرب الناس أو يضرب إيه الرعية. وإني اسمع بيكلم مين؟ بيكلم الوالي بتاع العراق، وإني أخشى أن تكون منهم. فالتاني قال له إيه؟ قال له اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. شوف قلة الأدب، بيقول له إيه؟ اجلس، فإنما أنت من نخالة، عارفين يعني نخالة؟ أنت مين يعني؟ ها؟ أصحاب محمد. فقال له إيه سيدنا عائز؟ قال له وهل كان فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة في من بعدهم. قال له هل كان فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة إيه؟ في من بعدهم. هؤلاء ما كانوا يسكتون أبدا على تغيير الدين، حتى لو كان المتكلم عبيد الله بن زياد. الحوض وردت فيه أحاديث أكثر من 50 حديثا، أكثر من 50 حديث تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن 50 صحابي. بل الضياء المقدسي، الحافظ الضياء المقدسي، بلغ بأحاديث الحوض إلى أكثر من 80 حديث، وهذا يسمى عندنا أعلى درجات التواتر، التتابع على الرواية، يعني قطعي الثبوت. وللعلم هناك فرق بين الكوثر وبين الحوض. أما الكوثر فهو النهر الذي فين؟ في الجنة. وأما الحوض فإنه يأخذ من الكوثر ويكون فين؟ في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة. يعني الحوض هذا يكون فين؟ في عرصات يوم القيامة. وفي خلاف بين أهل العلم في أي مرحلة يكون، هل يكون قبل الصراط أم يكون بعد الصراط؟ هذا خلاف أيضا سائغ، يعني في خلاف بين أهل العلم، هل الحوض نشرب منه إن شاء الله عز وجل، يا رب اللهم أمين، نشرب منه قبل الصراط أم بعد الصراط؟ هذا فيه خلاف، البعض يقول بعد الصراط والبعض يقول قبل الصراط، والخلاف في ذلك إيه سائغ. وهو يأخذ الماء الذي فيه منين؟ من الكوثر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إيه له. وورد في الأحاديث حتى طوله قد إيه وعرضه قد إيه وعدد آنيته وشكل الماء الذي فيه. لكن ورد فيه حديث خطير أنه قال صلى الله عليه وسلم إنه ليزادن أقوام عن حوض يوم القيامة، فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. أحدثوا من الإحداث أو من الحدث، إن قصدنا الإحداث فمعناه البدعة، وإن قصدنا الحدث فمعناه المعصية، والأول أولى، الحمل على الأول أولى اللي هو إيه؟ البدعة. لذلك ليحذر المبتدع أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة أخيرة، هل لكل نبي حوض؟ هذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، والخلاف فيها سائغ مبني على حديث، ألا وهو إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أو يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. لكن هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت، حديث ضعيف، ومع ذلك أخذ به بعض أهل العلم وقالوا هذا حديث يستدل به، وقالوا أن هذا مقتضى العدل. يعني قالوا إيه؟ قالوا يعني إن مش معقولة الأمة المحمدية بس لها حوض وباقي الأنبياء لا، يعني أهل الإيمان الذين كانوا مع إبراهيم والذين كانوا مع موسى والذين كانوا مع إيه؟ مع عيسى. حقيقة هذا القول من الناحية التنظيرية أقوى، أقوى ليه؟ نعم، الكوثر خاص بالنبي. ليه؟ الدليل إن أعطيناك الكوثر. أما الحياض، تعلمون أن يوم القيامة يشتد العطش بمن؟ بالناس. طيب أهل الإيمان لما أتباع كل نبي ماذا يفعلون حينئذ؟ يعني هل يعقل أن يذهب أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحوض ويشربون وباقي الأمم تبقى في الظمأ؟ فلذلك نقول المسألة خلافية بين أهل العلم، الخلاف فيها إيه؟ سائغ، لكن الذي هو ثابت ومن أنكره فهو ضال إنكار حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم قالوا إيه؟ قالوا هذه الأحاديث إما باطلة أو معناها الخير، يعني أن له إيه؟ له خير في الجنة، وهذا كلام تأويل بغير دليل نسميه إيه؟ تحريف. نقف هنا إن شاء الله ونكمل مرة قادمة عند الشفاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.